أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم.
وهذا شأنه وديدنه رحمه الله، يبدأ كل كتاب بالبسملة. نعم.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وقول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
فأول ما بدأ بذكره حكم الزكاة فقال: باب وجوب الزكاة. نعم.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
يعني هذا الحديث الذي قاله أبو سفيان لهرقل لما سأله بما يأمركم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يأمرنا بإقامة الصلاة والزكاة. فهذا دليل على أن هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد عن زكريا ابن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم.
وهذا محل الشاهد من الحديث، حيث أوجب عليهم الزكاة. نعم.
وقال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.
فهذا محل الشاهد في قوله: وتؤتي الزكاة، حيث إنها جعلها من الواجبات. نعم.
قال: وقال بهز حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال أبو
يعني
عبد الله:
هذا الحديث أيضا يؤكد إجاب الزكاة. نعم.
قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.
يعني هذه مسألة في الإسناد، هل الراوي محمد أو الراوي عمرو؟ نعم.
وقال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان.
فهذا نص في أن أداء الزكاة ودفع الزكاة وهي مفروضة، يعني واجبة، من أسباب دخول الجنة، وكلها تدل على أن الزكاة من الأعمال الواجبة. نعم.
قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
يعني إذا التزم, حيث إنه وعد بأن يلتزم بأداء هذه الواجبات.
وقال: حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
يعني هذا الحديث.
وقال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله, إن هذا الحي من بني ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر.
هذا الحي اللي هم كفار مضر. نعم.
قال:
كانوا حائلا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين منازل عبد القيس, لأن منازل عبد القيس كانت في الناحية الشرقية من جزيرة العرب, من حيث يعني نزولهم في القطيف والأحساء ونحوها من المدن التي تقع في شق الجزيرة العربية. وكفار مضر كانوا يسكنون في وسط الجزيرة العربية اليمامة ونحوها, فما كانوا يسمحون لهم بأن يتجهوا إلى المدينة إلا في الأشهر الحرم التي لا يقاتل الناس فيها. والأشهر الحرم هي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله, إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر, ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام, فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله, وعقد بيده هكذا.
يعني هذا أمر أول الأمور, الإيمان والنطق بالشهادتين. نعم.
قال: وإقام الصلاة,
وهو الركن الثاني من أركان الإيمان. نعم.
وإيتاء الزكاة,
وهو الركن الثالث وهو محل الاستشهاد في هذا الحديث.
قال: وأن تؤدوا خمس ما غنمتم, وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت.
يعني أن يصنعوا فيها الخمرة, لأنهم كانوا يستخدمون هذه الأدوات لصنع النبيذ والخمر, وهي الدباء, حيث ينقرونها ثم يقذفون فيها بالتمر ويتركوها إلى أن تغلو, ويشربون هذا الشراب فيؤدي بهم إلى السكر. الدباء والحنتم والنقير, ويفعلون الحنتم والنقير من الطين حتى إذا صار صلصالا ويبس يصنعون فيه الخمرة. وآخر هذه الأدوات المزفت, إذا صنعوا هذه الأواني يطلونها بالزفت وبالقير لكي تكون أسرع في التخمير، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يستخدموا هذه الأمور لأنها تؤدي إلى السكر وشرب الخمر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. وقال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر
يعني
من
يعني
العرب،
كان الخليفة أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من العرب. نعم.
قال: وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
ذلك لأن كثير من المرتدين إنما امتنعوا عن دفع الزكاة وقالوا إنها بمثابة الجزية وإنهم لا يدفعون الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه استدل بأن الزكاة والصلاة واجبان متحتمان، وأنه لا يجوز التفريق بينهما، فمن يزعم أنه يؤدي الصلاة ولا يؤدي الزكاة هذا لا يعد مسلما، بل هو كافر مرتد لا بد أن يدفع الزكاة. واستدل بهذا على أن الله ذكرهما يعني الصلاة والزكاة في كتابه مقترنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصلاة والزكاة، فإن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما وهو يفرق بين الصلاة والزكاة. فشرح الله صدر من سمع كلام أبي بكر رضي الله عنه وأطاعه في ذلك. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. فقال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها.
العناق هي السخلة الصغيرة من الغنم، وهذا مثل ضربه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، لأن ليس من مسائل الزكاة أن تدفع السخال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة. قال البسملة ثابتة في الأصل،
يعني في كل كتب كل نسخ هي البخاري، في كل نسخ البخاري.
ولأكثر الرواة باب بدل كتاب،
بدل كتاب، منهم من قال كتاب الزكاة ومنهم قال باب الزكاة. نعم.
قال وسقط ذلك لأبي ذر فلم يقل باب ولا كتاب،
إذ قال بسم الله ثم ساق الأحاديث.
وفي بعض النسخ كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة،
يعني أورد اللفظين كتاب الزكاة ثم قال باب وجوب الزكاة. نعم، زيادة في التفصيل.
قال والزكاة في اللغة النماء، يقال
يعني النماء والزيادة. نعم،
يقال زكى الزرع إذا نما، وترد أيضا في المال،
وترد المال إذا نما المال يعني،
وترد أيضا بمعنى التطهير، وشرعا بالاعتبارين معا،
وشرعا اللي هو الزكاة بقصد النماء والتطهير، يعتبر في ذلك النماء والتطهير. نعم.
قال وشرعا بالاعتبارين معا، أما بالأول فلأن إخراجها سبب للنماء في المال.
نعم.
أو بمعنى أن الأجر بسببها يكثر، أو بمعنى أن متعلقها أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة،
يعني أن الزكاة غالبا ما تكون في الأموال التي تنمو مثل التجارة والبيع والشراء وغير ذلك. نعم.
قال أو بمعنى أن متعلقها الأموال ذات النماء كالتجارة والزراعة، ودليل الأول قوله ما نقص مال من صدقة،
بل إنه يزيد ولا ينقص.
قال ولأنها يضاعف ثوابها كما جاء أن الله يربي الصدقة.
نعم، مما يدل على أنها يعني تكون من باب النماء، من باب النماء والزيادة، كما أنها تكون من باب تطهير المال من أوساخ الأوساخ التي تتعلق به. نعم.
قال وأما بالثاني فلأنها،
يعني المعنى الثاني اللي هو التطهير،
فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل.
نعم، أول شيء تطهر الإنسان من رذيلة البخل، وتطهر المال مما يتعلق به من أمور ليست منه. نعم.
فلأنها طهرة للنفس من رذيلة البخل وتطهير من الذنوب، وهي الركن الثالث من الأركان التي بني الإسلام عليها كما تقدم في كتاب الإيمان.
نعم، أن الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والركن الثاني إقامة الصلاة، والركن الثالث
إيتاء الزكاة،
أداء الزكاة. نعم.
قال وقال ابن العربي تطلق الزكاة على الصدقة الواجبة والمندوبة والنفقة والحق والعفو،
كلها تسمى زكاة.
وتعريفها في الشرع إعطاء جزء من النصاب الحولي إلى فقير ونحوه غير هاشمي ولا مطلبي،
إعطاء جزء من المال الحولي، يعني المال الذي يبقى عند صاحبه
سنة
يحول عليه الحول عنده، فيعطي هذا الجزء من هذا المال للمحتاج والفقير وأهل الزكاة الذين سماهم الله في القرآن إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لكن لا يعطى منها الهاشمي ولا المطلبي، لأن هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد حرم الله عليهم الصدقة، فلا يعطي الإنسان هؤلاء من مالي من الزكاة، لكنه إن أراد أن يعطيهم يعطيهم من غير الزكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: ثم لها ركن وهو الإخلاص وشرط،
يعني أن يعطيها مخلصا لله في إعطائها، لا يعطيها من باب السمعة والرياء. نعم.
ثم لها ركن وهو الإخلاص، وشرط هو السبب، وهو ملك النصاب الحولي،
أن يملك النصاب مدة الحولي، فإن نزل النصاب عن الحول أو في الحول يستأنف، وإلا فإنه إذا بقي المال في يده عاما حولا يجب عليه إخراج الزكاة.
أحسن الله إليكم. قال: وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية،
يعني أن الشخص الذي تجب عليه الزكاة ومن ملك مالا لكن ينبغي أن يكون حرا وعاقلا وبالغا، هكذا. نعم. شرط عيد
وشرط من تجب عليه وهو العقل والبلوغ والحرية.
نعم. فالعبد لا يؤخذ منه، لأن العبد لا يملك المال. والبلوغ ظاهره أن الصغير لا يملك المال، لكن عند علماء الشريعة أن الصغير إن كان له مال فوليه هو المطالب بإخراج ما الزكاة من ماله، فالحر والعبد والعقل، والمجنون أيضا لا يطالب بإخراج الزكاة وإنما يطالب وليه في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولها حكم وهو سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى.
ولها حكم ولا حكم؟
حكم، لأنه جاي وحكمة.
طيب، ولها حكم وهو
سقوط الواجب في الدنيا وحصول الثواب في الأخرى.
نعم.
وحكمة وهي التطهير من الأدناس ورفع الدرجة واسترقاق الأحرار، انتهى.
نعم.
وهو جيد، لكن في شرط من تجب عليه اختلاف.
من تجب عليه اللي هو الصغير والمجنون. نعم.
قال: والزكاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له،
يعني الشرع أقره وأوجبه، فالأدلة الشرعية من القرآن والسنة كفيلة بأن تؤكد وجوب هذا الأمر، ولا يحتاج إلى أن تقام له أدلة غير ما جاء في الكتاب والسنة. نعم.
قال: وإنما وقع الاختلاف في بعض فروعه، وأما أصل فرضية الزكاة فمن جحدها كفر، وإنما ترجم المصنف بذلك على عادته في إيراد الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها. قوله: وقول الله هو بالرفع. قال الزين بن المنير: مبتدأ وخبره محذوف.
لو الآيات التي ذكرت. نعم.
أي هو دليل على ما قلناه من الوجوب. ثم أورد المصنف في الباب ستة أحاديث. أولها حديث أبي سفيان هو ابن حرب الطويل
وهذا أورده معلقا.
أولها حديث أبي سفيان
في قصة هرقل لما كان في الشام دعاهم هرقل عندما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب وسألهم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال أولها حديث أبي سفيان هو ابن حرب رضي الله عنه الطويل في قصة هرقل، أورده هنا معلقا واقتصر منه على قوله يأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، ودلالته على الوجوب ظاهرة
قوله يأمر. نعم.
ثانيها حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن،
وهذا أيضا أورده مختصر. نعم.
ودلالته على وجوب الزكاة أوضح من الذي قبله،
لأن قوله فإنهم أطاعوا لك بذلك فعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. نعم.
ثالثها حديث أبي أيوب في سؤال الرجل عن العمل الذي يدخل به الجنة،
فأخبره بأن من الأعمال لو الزكاة دفع الزكاة،
وأجيب بأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وفي دلالته على الوجوب غموض، وقد أجيب عنه بأجوبة أحدها أن سؤاله عن العمل الذي يدخل الجنة يقتضي أن لا يجاب بالنوافل قبل الفرائض فتحمل على الزكاة الواجبة.
نعم.
ثاني الأجوبة أن الزكاة قرينة الصلاة كما سيأتي في الباب من قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد قرن بينهما،
فدلت على أن الزكاة هنا مفروضة واجبة لأنها قرنت بالصلاة والصلاة واجبة. نعم.
وقد قرن بينهما في الذكر هنا. ثالثها أنه وقف دخول الجنة على أعمال من جملتها أداء الزكاة، فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل،
فهو إذن دليل من أدلة اللزوم، يلزم من فعلها دخول الجنة ومن عدمها عدم دخول الجنة.
قال فيلزم أن من لم يعملها لم يدخل، ومن لم يدخل الجنة دخل النار، وذلك يقتضي الوجوب. رابعها أنه أشار إلى أن القصة التي في حديث أبي أيوب والقصة التي في حديث أبي هريرة الذي يعقبه واحدة.
نعم. لأن إجابة على السؤال من سأل عن موجب دخول الجنة،
فأراد أن يفسر الأول بالثاني لقوله فيه وتؤدي الزكاة المفروضة، وهذا
نص على
الأجوبة.
أنها مفروضة. نعم.
وهذا أحسن الأجوبة. قال وقد أكثر المصنف من استعمال هذه الطريقة. رابع الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقد أوضحناه. خامسها حديث ابن عباس رضي الله عنهما في وفد عبد القيس، وهو ظاهر أيضا
في وجوب الزكاة.
سادسها حديث أبي هريرة في قصة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة، واحتجاجه في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إن عصمة النفس والمال تتوقف على أداء الحق، وحق المال الزكاة. فأما حديث أبي سفيان فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في بدء الوحي، وأما حديث ابن عباس في بعث معاذ فسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة قبل أبواب صدقة الفطر بستة أبواب، وقوله في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال ادعهم، هكذا أورده في التوحيد مختصرا في أوله واختصر أيضا من آخره. وأورده في التوحيد عن أبي عاصم مثله لكنه قرنه برواية غيره. وقد أخرجه الدارمي في مسنده عن أبي عاصم ولفظه في أوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعهم. وفي آخره بعد قوله فقرائهم: فإنهم أطاعوا لك في ذلك فإياك وكرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنها ليس لها من دون الله حجاب. وكذا قال في المواضع كلها: فإن أطاعوا لك في ذلك. والذي عند البخاري هنا: فإنهم أطاعوا لذلك. وستأتي هذه الزيادة من وجه آخر مع شرحها إن شاء الله تعالى. قال: وأما حديث أبي أيوب فقوله فيه عن ابن عثمان الإبهام فيه من الراوي عن شعبة، وذلك أن اسم هذا الرجل عمرو، وكان شعبة يسميه محمدا، وكان الحذاق من أصحابه يبهمونه كما وقع في رواية حفص بن عمرو كما سيأتي في الأدب عن أبي الوليد عن شعبة.
ولهذا أشار البخاري إلى أنه يسمى محمد ويسمى،
أحسن الله إليكم. قال: وكان بعضهم يقول محمد كما قال شعبة. وبيان ذلك من طريق بهز التي علقها المصنف هنا ووصله في كتاب الأدب الآتي عن عبد الرحمن بن بشير عن بهز بن أسد، وكذا أخرجه مسلم والنسائي من طريق بهز. قوله عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب هو الأنصاري، ووقع في رواية مسلم الآتي ذكرها: حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني أبو أيوب. قوله أن رجلا، هذا الرجل حكى ابن قتيبة في غريب الحديث له أنه أبو أيوب الراوي، وغلطه بعضهم في ذلك فقال: إنما هو راوي الحديث. وفي التغليط نظر، إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه لغرض له، ولا يقال يبعد لوصفه في رواية أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابيا، لأننا نقول لا مانع من تعدد القصة فيكون السائل في حديث أبي أيوب هو نفسه لقوله أن رجلا.
يعني هذه قضية تتعلق بتحديد من ماهية هذا الرجل الذي أبهم في الرواية، وهذا لا يؤثر على صحة الحديث. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والسائل في حديث أبي هريرة أعرابي آخر قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير وأبو مسلم الكجي في السنن من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة،
سموه بالمغيرة. نعم،
عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق، وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه. فقال: دعوا الرجل، أرب ماله؟ قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته فما غير علي. قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، فاعقل علي، فاعقل علي، فاعقل علي، اعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان. وأخرجه البخاري في التاريخ من طريق يونس ابن أبي إسحاق عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن أبيه قال: غدوت فإذا رجل يحدثهم، قال: وقال جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن المغيرة بن عبد الله قال: سأل أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الاختلاف فيه عن الأعمش، وأن بعضهم قال فيه عن المغيرة بن سعد بن الأخرم عن أبيه، والصواب المغيرة بن عبد الله اليشكري. وزعم الصيرفي أن نسم بن المنتفق هذا لقيط بن صبرة،
لقيط بن صبرة، نعم،
لقيط بن صبرة وافد بني المنتفق، والله أعلم. قال: وقد يؤخذ من هذه الرواية أن السائل في حديث أبي هريرة هو السائل في حديث أبي أيوب، لأن سياقه شبيه بالقصة التي ذكرها أبو هريرة، لكن قوله في هذه الرواية أرب ماله في رواية أبي أيوب دون أبي هريرة، وكذا حديث أبي أيوب وقع عند مسلم من رواية عبد الله بن نمير عن عمرو بن عثمان بلفظ: إن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخطام ناقته ثم قال: يا رسول الله أخبرني، فذكره. وهذا شبيه بقصة سؤال ابن المنتفق. وأيضا فأبو أيوب لا يقول عن نفسه إن أعرابيا، والله أعلم. وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي، ففي حديث الطبراني أيضا من طريق قزعة ابن سويد الباهلي قال: حدثني أبي قال حدثني خالي واسمه صخر بن القعقاع قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة، فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ فذكر الحديث وإسناده حسن.
هذا اختلاف الروايات تدل إما على تنوع أو تعدد القصة، أو أن الاختلاف في تسمية الراوي وفي تسمية الأعرابي، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قوله قال: ما له، ما له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له،
يعني كأنه يريد أن يسأل عن شيء يتعلق بإيمانه، ويتعلق بعمله، ويتعلق بما يريد أن يدوم عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له. كذا في هذه الرواية لم يذكر فاعل، قال: ما له، ما له. وفي رواية بهز المعلقة هنا الموصولة في كتاب الأدب قال القوم: ما له، ما له. قال ابن بطال: هو استفهام والتكرار للتأكيد. وقوله أرب بفتح الهمزة والراء منونا، أي حاجة،
يعني ما حاجته، أرب ما له، يعني ما حاجته. نعم.
قال: وهو مبتدأ وخبره محذوف. استفهم أولا ثم رجع إلى نفسه فقال له أرب، انتهى.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.